أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الحديث أو عفوا يبدأ الحديث الآن ب منهجية البحث وكتابة البحث العلمي بمقدمة نتعرض فيها لبعض القضايا التي تعتبر من الأمور العامة التي يمكن أن تكون يعني مساعدة للباحث في تسهيل كتابة البحث العلمي. وطبعا كتابة البحث العلمي عملية تحتاج إلى كثير من الجرأة. نعم، كيف يعني؟ ملاحظات اللي يحب أن يكتبها يحب أن يحفظها بعد. كيف عملية كتابة البحث العلمي تحتاج إلى قدر كبير من الجرأة، لأنها عملية تتعامل فيها يعني نفسية الإنسان مع جهود الآخرين ومع جهوده هو الكاتب الباحث، وبالتالي كما يقال هي علاقة اثنينية، علاقة تربط بين جهتين، الكاتب وما يعتمد عليه الكاتب من مستندات أو من مصادر أو مراجع أو ما شابه ذلك. وبالتالي هذا الاعتماد هو حالة عامة، ليست كما يقال ليس هناك إنسان يمكن أن يكون قد كتب شيئا نافعا دون أن يعتمد على غيره أو يعتمد في النقل على جهة أخرى. طبعا حتى الكتب التي كتبت على أساس أن تكون صيغة جديدة، فلعل البعض يرى في الساحة أحيانا أن شخصا من العلماء من الكتاب ولعله من العباقرة مثلا كتب بعض المؤلفات وهو لا يجد يعني الناظر القارئ أو المطالع أو لعله حتى الطالب أحيانا لا يجد سبيله إلى تلك المعاني التي وردت في هذا الكتاب أو هذا البحث. ولكن هذا لا يعني أن هذا الكاتب لم يعتمد على غيره، وذلك لأن أسلوب الاعتماد على الغير يختلف من شخص إلى آخر. وهذا الأسلوب قد تكون الصفات الشخصية للباحث سببا في صعوبته، وقد تكون سببا في سهولته. أسباب الصعوبة أو لعل سبب الصعوبة العام هو عدم قدرة الإنسان على إعادة صياغة الأفكار. أحيانا الإنسان ربما يستطيع قراءة أفكار الغير، يستطيع نقل تلك الأفكار بحذافيرها بألفاظها، ولكنه ليس له قدرة على إعادة صياغة تلك الأفكار بقلمه هو، بصياغته هو. هذا الإنسان سيعاني كثيرا، هذا الباحث سيعاني كثيرا في عملية يعني عندما يعتمد في عملية الاعتماد على الجهود الآخرين سيعاني كثيرا، وسيكون مضطرا لملء بحثه بكم هائل من الهوامش، يعني الإشارات إلى أن هذا الكلام أخذته من زيد، هذا أخذته من عامر، هذا أخذته من باكر، هذا أخذته مثلا وهكذا. سيكون مضطرا لفعل ذلك إذا كان يريد أن يعني يلتزم بقوانين البحث العلمي. فهذا الإنسان لو أراد أن يعين نفسه في كتابة البحث العلمي فعليه أن يحصل على قدرة أدبية وعلمية، يعني رصانة علمية في إعادة صياغة أفكار الآخرين دون أن يلتزم بمفرداتهم، لأن هذا سيسهل عليه كثيرا وسيبدو واضحا من خلال ماذا؟ من خلال إعادة الصياغة قدرة هذا الإنسان العلمية ورصانة هذا الإنسان العلمية عندما يعبر عن تلك الأفكار بطريقته الخاصة، والتي ستبين لعله وجوه الأفكار ومخدرات تلك الأفكار وغوامض تلك الأفكار، لأنه سيكون ماذا؟ سيكون في الوقت الذي يعيد فيه صياغة الأفكار سيكون فيه موضحا لتلك الأفكار، ولن يكتب مثلا في إعادة الصياغة مثلا عبارة أعقد من العبارة الأصلية. ومن هنا هذا هو الشرط الأساسي في الاستفادة من جهود الآخرين، وهذا ما يعاني منه كثير من الكتاب. وطبعا إعادة الصياغة تحافظ على الطريقة التي يكتب فيها الإنسان، وتحافظ على الأسلوب الذي يكتب فيه، ولا تجعل القارئ يرى بأن هذا البحث فيه طرق متعددة للطرح، وربما يكون بعض تلك الطرق معقدا إلى درجة لا يمكن مثلا للإنسان المطالع العادي أو حتى الإنسان غير العادي فهم تلك الأفكار. ولذلك لعله يعني ليس لا يذاع سر إذا قيل بأن كتاب من قبيل كتاب البيان مثلا في تفسير القرآن للسيد الخوي مثلا إنما كتبه أحد طلابه المتمكنين جدا، يعني هو الذي صاغ هذا البحث، يعني هو بحث ألقي، وهذا الذي كتبه كان من الطلبة الذين كانت لهم قدرة أدبية كبيرة على إعادة صياغة الأفكار، بل وقدرة كبيرة على التعبير عن الأفكار التي يسمعها، ولذلك كان في درجات عالية وكبيرة من ناحية الصياغة. فالإنسان يرى أفكار السيد الخوي بقلم هذا التلميذ الفذ الذي كان يحمل قدرة كبيرة على قدرة أدبية كبيرة على إعادة صياغة الأفكار والتعبير عن أو التعبير عن الأفكار كما هو الدقيق. ولذلك هذا يعتبر جهد للملقي وجهد ماذا للمقرر الذي، وطبعا هو المقرر أساسا لم يذكر اسمه، ولعله لا نذيع سر إذا قلنا بأنه هو يعني الشيخ محمد أمين زين الدين، هذا هو الذي كتب هذه الصياغة لأنه كان من طلابه الذين كتبوا هذه الصياغة. من هنا هذه القدرة تسهل كثيرا، طبعا هذا ليس هذا تقرير، ولكن هذا المقرر لو أراد أن يستفيد من نص كتبه الآخر وأراد أن لا يقول عبارات الكاتب بل يريد أن يكتبه بطريقته حتى يفهم القارئ ماذا يريد، لأن العبارة الأصلية الموجودة مثلا في الكتاب الآخر الذي يريد أن يعتمد عليه كمصدر عبارة مثلا صعبة الصياغة، لو كانت عنده قدرة على إعادة الصياغة فهذا سيسهل كثيرا من عملية ماذا؟ من عملية يعني كتابة البحث العلمي، بل وسيسهل عليه عملية الاقتباس، لأنه بدل أن يكون إنسانا قد اقتبس مثلا كلاما من غيره طويلا عريضا ويكون ملزما بالإشارة باعتبار أن هذا النص منقول سيكون ماذا؟ سيكون يعني في الحالة الأخرى سيكون الكلام معه ماذا؟ مختلف، باعتبار أنه لم يقتبس اقتباسا حرفيا، بل اقتبس ماذا؟ اقتباسا معنويا. نعم سيشير لعله إلى محل يعني الفكرة، ولكن ليس بالطريقة الأخرى التي يكون فيها النقل نقلا حرفيا. في قبال هذا يوجد عندنا أشخاص يتعلمون كتابة البحث العلمي. الذين يتعلمون كتابة البحث العلمي يحتاجون كثيرا من المرونة في التعاطي مع الأفكار، كما يقولون والدربة في التعاطي مع الأفكار، حتى يكون عندهم قدرة على التلقي وقدرة على التلقين والتعليم. لأن الإنسان في بعض الأحيان يكون قادرا على تلقي الأفكار من الآخرين، ولكنه لا يملك القدرة على إرسال تلك المعاني للآخر، ليس عنده قدرة على ذلك. نعم هو يفهم ما يسمع، ولكنه إذا أراد أن يوضح للآخرين ما سمعه فإنه سيواجه صعوبة كبيرة جدا في إعادة صياغة تلك الأفكار أو في التعبير عن تلك الأفكار. وهذه يعني صفة مهمة جدا من صفات الكاتب الذي يريد أن يصبح كاتبا، يعني أو الذي يريد أن يصبح كاتبا، لأن المرونة في الجانب الأدبي والرصانة العلمية في هذا الجانب لا تأتي في يوم وليلة. ولذلك لعله من يعني من المناسب أن يذكر أن الأشخاص الذين يعتمدون على غير الرصانة العلمية وإنما يعتمدون على الكتابات الجاهزة ويعتمدون على جهود الآخرين دون أن يكون لهم كما يقال معرفة بمفاصل البحث العلمي الذي يكتبون فيه، فإن هؤلاء يواجهون مشكلة كبيرة في كتابة البحث العلمي، ليس على مستوى تنظيمه الفني، ليس على مستوى تنظيمه الشكلي، وإنما على مستوى طرحه كبحث يقصد منه ماذا؟ أن يكون معبرا عن فكرة لم تأتي ولم تكن موجودة في كتابات من سبقه، إنما يريد أن يقول لهؤلاء القارئ والمطالع بل وحتى ربما المتخصص أنني أريد أن أكتب هذا، أكتب شيئا جديدا. هذا الهدف لن يستطيع أن يحققه. ولذلك نحن نجد أحيانا، وطبعا الآن ليس أحيانا، الآن أصبح شيئا كثيرا، أن كثير من الكتابات تكتب وترمى على الرف. لماذا؟ لأنها لم تأتي بشيء جديد، لأنها مجرد تجميع لأفكار الكتاب الآخرين، لأن الكاتب عندما كتب هذه الأفكار لم يكن عنده خطة، لم يكن عنده خطة عملية للوصول إلى هدف اسمه الإبداع العلمي. فضياع هدف الإبداع العلمي من مخيلة الإنسان الذي يريد أن يصبح باحثاً، هذا الضياع سيضيع قيمة البحث العلمي. ولذلك لعله الآن بعض الكتاب يكتبون في مبحث علمي ويأتي كاتب آخر يكتب، بعض الكتابات تروج والبعض الآخر قد لا يروج، لأن الإنسان الذي لا يكون هدفه أن يبدع فيما يكتب لا يتوقع من الآخرين أن يواجهوا أو يقابلوا هذه الكتابة بشيء من الحماسة. وبالتالي إذا كان الإبداع غائبا عن الكتابة فإن مثل هذه الكتابات لن تلقى رواجا. لكن يوجد هنا قضية وهي أن الكتابات العلمية، طبعا وأقصد بالكتابات العلمية يعني الكتابات العلمية في محل تلقيها العلمي، لأنه قد يكون هكذا، قد يكون البعض من الناس يفهم أن الإبداع العلمي يتمثل ماذا؟ في كمية المطبوع من المؤلف مثلا من الكتاب أو البحث العلمي، وهذه كما يقال خدعة كبيرة ربما يصاب بها الناس، باعتبار أن بعض الناس قد يعتقد أن الكثرة في الطباعة أو ما شابه أو الرواج قد يكون سببه ماذا؟ قد يكون سببه الإبداع العلمي الذي يحتويه الكتاب، مع أن هذا الأمر لا علاقة له بالإبداع لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك نحن نرى بأنه لعله في خصوصا عند الشيعة أن أكثر الكتب رواجا في العالم الشيعي هي الرسائل العملية، مع أن الرسائل العملية أحيانا، طبعا ليس دائما، أحيانا وعلى قلة في كثير من مفاصلها ربما تفتقر حتى للجنبة الأدبية، وليس فيها إبداع أدبي، وليس فيها لعله أحيانا ليس فيها زيادة عما كتبه من سبق. مثلا تجد أن ما كتبه مثلا السيد مثلا محسن الحكيم فيه حصة كبيرة فيما كتبه السيد الخوي، وفيه حصة كبيرة فيما كتبه السيد السستاني، وفيه حصة كبيرة فيما كتبه مثلا الشيخ الفلان، وهكذا إلى أن تجد أنه مع ذلك الحاجة إلى مثل هذا الكتاب تجعل الناس راغبة في ماذا؟ في اقتنائه. وليس هذا الاقتناء سببه الإبداع العلمي الذي يكون موجودا في الرسائل العملية، إنما يكون السبب في ذلك أن مثل هذه الكتب تكون الحاجة فيها تكون الحاجة لها حاجة مستمرة، وترتبط ارتباطا واضحا بصلب حياة الإنسان، بل بمصير الإنسان ودين الإنسان. ولذلك يكون ماذا؟ يكون الإنسان له رغبة كبيرة في أن تزداد هذه النسخ. ولذلك لعله أكثر مثلا أكثر كتب يمكن أن تطبع هي الرسائل العملية، لأن الراغبين ماذا؟ بالملايين. أما لو كانت الرسالة العملية مثلا تؤخذ ككتاب يلحظ فيه جانب الإبداعي، فلعله ماذا؟ تكون النسخ التي تطبع بها هذه أو هذا الكتاب، هذه الرسالة، ربما نسخ لا تتجاوز مثلا رغبة 20 شخص أو ما شابه. فمن هنا عندما نقول بأن الجنب الإبداعي في كتابة البحث العلمي يجب أن تكون مصاحبة لكتابة البحث، وذلك لأن عملية التقييم وعملية النجاح في كتابة البحوث العلمية تكون ملازمة دائما لهذه الجنبة. فإذا كانت موجودة فإننا نستطيع أن نقول إن هذا كاتب ناجح ومبدع فيما كتب. وفي بعض الأحيان ماذا؟ وفي بعض الأحيان نستطيع أن نقول العكس، نقول هذا إنسان يجتر الأفكار، هكذا يقولون يجتر الأفكار، يعني كأنه ماذا؟ يعيد صياغة بعض الجوانب الشكلية لمطالب علمية ذكرها زيد وعمر وذكروها بطريقة أفضل من هذه الطريقة التي ذكرها، خصوصا هذه لعله يعني خصوصا عندما يفتقر الإنسان الباحث إلى أبسط مقومات كتابة الجمل في اللغة العربية. هذا موجود مع الأسف الشديد الآن، يوجد يعني بعض الناس ربما يرغب في أن يكون كاتبا وهو لا يحسن أن يكتب جملة بسيطة من مثلا من عناصر ثلاث، ليس أكثر من ذلك، ومع ذلك يريد أن يصبح كاتبا، وأنت تعلم أنه ليس كاتب. ومع ذلك قد البعض يلجأ الآن إلى مصحح لغوي، قد يلجأ الآن إلى ما مثلا إلى معين، إذا كان ليست له القدرة على إدراك وضبط هذه الجوانب الشكلية، فمن الطبيعي جدا أن لا تكون له قدرة على معرفة الأفكار الصحيحة، خصوصا هذا لعله من المهم ذكره، خصوصا عندما تكون تلك الأفكار من الدقة بمكان، بحيث أنها تحتاج إلى إنسان له قدرة علمية ورصانة علمية كبيرة، بحيث أنه لا يمكن أن يفك رموز الأفكار إلا بعد الوصول إلى درجة عالية من الدراية والفهم. فإذا كان الإنسان يفتقد إلى الفهم ويفتقد إلى القدرة الشكلية على الصياغة، ويفتقد إلى القدرة إلى مثلا إلى إعادة صياغة الجمل التي يأخذها من الغير، وإلى الرغبة في الإبداع عندما يكتب، وإلى وإلى، فلأي شيء يكتب هكذا. ولذلك لعله من يعني من المضحك أن كثير من يعني من الكبار الذين هم في المجتمع بعض الأحيان يحبون أن تكتب أسماءهم على بعض الكتب حتى يقال بأن هذا الكتاب ألف من قبله. ولذلك تصدر في كثير من الأحيان بعض الكتب على أن يكون هذا الكتاب مثلا صادر من الشخصية الفلانية، مع أن هذا الشخص ليس له قدرة على لا على الكتابة ولا، ولكنهم ماذا يريدون أن يأخذوا هذه الجنبة ويدخلوا أنفسهم مثلا في هذا المجال. فالحديث مع الكاتب يجب أن يكون حديثا صريحا على أنه لا يمكنه أن يكون كاتبا ما لم تكن في شخصه وفي شخصيته صفات، هذه الصفات لها الدور الأساس في نجاح عملية الكتابة العلمية. ولذلك العلماء والكتاب ولعله حتى المراجع في الأوقات السابقة في السنين السابقة ماذا كانوا يصنعون عندما كانوا يكتبون كتابا؟ لم يكن يكتبون الكتاب بنسخة واحدة، بل كانوا يكتبون الكتاب بنسخ متعددة، ويرسلون هذه النسخ المتعددة إلى عدة جهات، كل جهة من هذه الجهات لها إبداع في جانب معين، ليستأنسوا بملاحظات هذه الجهات ويشيرون أحيانا إلى، وفي كثير من الأحيان يشيرون إلى مثلا إلى الدور الذي قامت به تلك الجهات، خصوصا عندما يكون الدور كبيرا في مثلا تصحيح الأفكار، في إعادة الصياغة، فيما شابه ذلك من الأمور. ولذلك يكتب الكتاب ويرسل إلى جهات متعددة، وهذه الجهات كل يقوم مثلا بدوره ماذا في عملية المراجعة العلمية، وطبعا عملية النصح العلمي، وبالتالي ماذا، وبعض الأحيان حتى الأحيان يصل إلى حتى الأمر مثلا بعدم مثلا عدم طباعة مثل هذا الأمر. وهذا قد يكون ماذا، قد يكون بحسب العلاقات التربط بين الأشخاص، قد يكون حتى مؤثرا في عدم الخوض في طباعة بعض الكتب، لأنه ماذا ليس من المناسب أن تطرح. من هنا نقول بأن الرغبة في الكتابة ليست قضية يمتاز بها بعض الناس دون البعض الآخر، لا، الرغبة في الكتابة وفي أن يكون الإنسان شخصا يقال عنه كاتب أو باحث، هذه رغبة قد نجد قلة من الناس لا يدور في أذهانهم ذلك، خصوصا الذين ماذا، الذين يرون أن الكتاب والعلماء والباحثين يحصلون على جنبة كبيرة من الاحترام بسبب ماذا؟ بسبب وجود أسمائهم على مؤلفاته. هذه الرغبة وحدها لن تكون طريقا لنجاح الإنسان في كتابة البحث العلمي، بل لا بد أن يكون الإنسان قد توفر على صفات، يعني سنتحدث عنها إن شاء الله، وعلى مميزات، وأول هذه المميزات وثانيها أن يكون الإنسان عنده رغبة في الإبداع وأن يقول شيئا جديدا، كما أنه يجب أن يكون الإنسان له قدرة ماذا على الاستفادة من الآخر، لأن الكتابة العلمية البحثية لا بد أن يكون فيها استفادة من الآخر، وهذه الاستفادة لا تكون كما يقال لا تكون ناجحة ومفيدة إلا إذا كان الإنسان له قدرة على الاستفادة الصحيحة التي يعني تحصل وتكون سببا من أسباب نجاح يعني البحث العلمي، لأن عدم قدرة الإنسان على أن يستفيد من جهود الآخرين كأنها ماذا؟ كأنها ستؤدي إلى وصمة نقص في البحث العلمي. ولذلك عندما سنصل إلى البحث الخاص بالاقتباس العلمي سنجد أن العلماء في عملية اقتباس النصوص من الآخرين ماذا يقولون؟ يعني أخذ النصوص من الآخرين ماذا يقولون؟ يقولون البعض يقول إن هذا يعبر عن وجود نقص في الكاتب والباحث، خصوصا عندما يكون ذلك الاعتماد كبيرا، بل ليس هذا فقط، البعض وصل به الأمر إلى المانع من الاستفادة، وهو طبعا المنع من الاستفادة أمر لا يمكن قبوله أبدا. نعم قد يقال هذا ولعله يعني مقول ومسموع أنه يوجد بعض الكتابات التي يمكن أن يستغني فيها الإنسان عن الاقتباس، وطبعا هذه فقط الكتابات الأدبية الوصفية فقط، يعني الإنسان عندما يريد أن يكتب مثلا رواية، يريد أن يكتب قصة قصيرة أو ما شابه ذلك، هذا الإنسان يمكنه أن لا يقتبس من غيره. نعم البعض أيضا حتى في هذه يقتبس، لعله مثلا البعض مثلا كتب في بداية القرن الماضي، لعله كتب بعضهم مثلا في الرواية التاريخية، كتب بعضهم حتى في الرواية التاريخية، وفي خلال كتابتهم في الرواية التاريخية البعض اعتمد حتى على النصوص التاريخية حتى داخل الرواية الأدبية، وهكذا بعضهم لعله يعني على ما ببالي لعله مع له جورج زيدان أو هكذا، لعله كاتب مثلا لعله مسيحي أو ما شابه، لعله هكذا كان عنده كتابات في الرواية التاريخية، وكان ينقل حتى النصوص التاريخية داخل الرواية. فإذا يوجد عندنا كتابات لا يحتاج الإنسان فيها إلى الاستفادة من جهود الآخرين، ولكن حجم هذه الكتابات حجم ضئيل جدا، وهو المرتبط بكتابة الرواية، وهو المرتبط بكتابة مثلا الجوانب الوصفية كالشعر والقصة وما شابه ذلك والخاطرة وغير ذلك من الأمور. وحتى هذه الكتابات قد يقال فيها ما قيل في غيرها. نعم لا يحتاج الإنسان إلى كتابات من سبق ليقتبس منها، ولكن عليه ماذا؟ عليه أن يقرأ في الجانب الأدبي قراءة كما يقال قراءة مكثفة حتى يصل به الأمر إلى الوعي الأدبي، كما يقولون يعني التزاحم في الأفكار يصل إلى حالة الوعي، وإلا الآن الإنسان لا يستطيع أن يكون مثلا شاعرا مفوها في القصيدة العمودية أو القصيدة العربية صاحبة التفعيلة ما لم يقرأ لفحول الشعراء الأقدمين كما يقال، لا يستطيع الإنسان، لأنه هؤلاء هم الأصل في كتابة مثل هذا مثلا النوع الأدبي. ومن هنا إذا ما دامت الكتابة العلمية تفتقد دائما إلى الاستفادة من الآخر، فلا بد أن تكون هذه الاستفادة حاصلة ماذا؟ حاصلة بطريقة ماذا؟ حاصلة بطريقة ناجحة لا تؤثر سلبا على الكاتب. لماذا؟ لأن حتى علماء البحث العلمي ماذا يقولون؟ يقولون على الباحث أن لا يعتمد كثيرا على جهود الآخرين، ويبدو يعني بحثه وكتابته تبدو ماذا؟ وكأنها ماذا؟ تجميع، لأنه عند ذاك ماذا؟ شخصية هذا الإنسان ستكون ماذا؟ يعني مخفية. إن شاء الله بدي بقية الحديث في اللقاء القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.